بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم وهو بدل طهارة الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ذكر باب التيمم، والمناسبة بينه وبين ما تقدم أنه تحدث في البابين السابقين أو فيما قبله على الأقل من أبواب عن الطهارتين الصغرى والكبرى، يعني تحدث عن الوضوء وتحدث عن الغسل. والتيمم بدل منهما، من الطهارتين، بدل من الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى. فكأن الأبواب السابقة عند وجود الماء، وهذا الباب إذا لم يوجد الماء أو عدم الماء فهنا يشرع التيمم. والتيمم معناه في اللغة القصد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث لتنفقوا منه. وأما في الاصطلاح فهو استعمال التراب ونحوه في طهارة مخصوصة على صفة مخصوصة، هذا هو الأصل. فهذا المراد بالتيمم الذي ذكره هنا. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع علماء الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما الأحاديث فهي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على شرعية التيمم، منها حديث عمار لما أجنب هو وعمر رضي الله تعالى عنهما ولم يجد الماء، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا فتمسح بهما وجهك ويديك. وكذلك في أحاديث كثيرة أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، ستمر معنا عند شرح عبارات المؤلف. وأما الإجماع فأجمع الأمة عليه، لأنه منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وهو بدل طهارة الماء. هو بدل من طهارة الماء، لأن التراب يستعمل عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، فهو بدل. والبدل له حكم المبدل منه، له حكم المبدل منه. وتأتي بعض الأحكام التي يختلف فيها التيمم عن الوضوء، لكن في الأصل أنه يجزئ عن الماء لأنه بدل منه، فيجزئ عن طهارة الماء سواء في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء أو في الطهارة الكبرى التي هي الغسل. نعم، تفضل.
قال: وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة.
نعم.
وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
يعني هنا شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالتيمم. الحكم الأول أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت النافلة. يعني لا يتيمم في وقت النهي الذي لا تباح له النافلة. لماذا؟ قالوا لأن التيمم هو حالة استثنائية، فإذا لم يأتي الوقت قد يجد الماء قبل دخول الوقت، فهو إنما يتيمم إذا دخل الوقت قبل دخول الوقت، وليس في حاجة إلى التيمم لأنه قد يجد الماء، لأن الله أوقف التيمم على وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا لم تجدوا الماء فإنكم يشرع لكم التيمم. فإذا لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها، ولأن التيمم أصلا هو حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فهذا ليس في حاجة إلى التيمم. أو أبيحت نافلة، إذا كان وقت نهي ما الحاجة إلى أن يتيمم، لأنه لا يجوز له أن يصلي في وقت النهي التي هي عند طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا كانت الشمس في كبد السماء وعند غروب الشمس، فهذه أوقات نهي. يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات نهي، لا يتيمم فيها لنافلة. لكن بعض العلماء استثنى من أوقات النهي صلاة النافلة أو صلاة السنن التي لها سبب، مثلا دخل المسجد في وقت النهي قالوا يجوز له أن يصلي ما كان له سبب، فيجوز له أن يتيمم بناء على هذا القول. نعم. وعدم الماء، طبعا دخول الوقت هذا أولا يكون الوقت قد دخل، الثانية عدم وجود الماء، هذا العذر، فلم تجدوا ماء. وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، لأنه ذكر هنا عدم وجود الماء حسا أو معنى. حسا أنك ما تجد ماء، تبحث يمين وشمال، تبحث فيما حولك، وتبحث ما تستطيع، تسأل في رحلك فيما حولك، فإذا لم تجد الماء جاز لك التيمم. هذا حسا أنك ما وجدت الماء، لا في رحلك، لا عند رفقتك، لا فيما حولك، وتستدل على وجود الماء كأن ترى مثلا زرعا أو خضرة، أو ترى طيرا يحوم حول مكان فتظن أن في هذا المكان ماء وتسأل من حولك. فإذا لم تجد الماء هنا ما لم تجد الماء حسا جاز لك أن تتيمم. الحالة الثانية هي عدم وجود الماء لكنه معنى، الماء موجود أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني وجدت قارورة الصحة هذه تباع بمئة ريال، هذا كثير. طيب هذا وجد الماء، هل يشتريها بمئة ويتوضى بالماء، أو أن هذا يزيد على ثمن المثل؟ هذا يزيد على ثمن المثل، هذه نعرفها مثلا قيمتها ريالان أو ولو وجدها بخمس اشتراها. ولهذا قال كثيرا، يعني شيء قد لا يستطيعه الإنسان، وحتى قال العلماء لو يستطيع لا يلزمه، لأن هذا في حكم من لا يجد الماء، فلو تيمم يجوز له، أو زاد على ثمنه كثيرا، أو بثمن يعجزه، وجد الماء لكن هو ما معه إلا 10 ريالات، وقال هذه القارورة ب12 ريالا، هذا يعجزه وليس معه هذا المبلغ، وربما لو دفع هذا المبلغ لا يجد شيئا يأكل به. فهنا يجوز له في هذه الحالة، قال العلماء يجوز له أن يتيمم، فإما أن لا يجد الماء، وإما أن يجد الماء بثمن كثير، وإما أن يجده بثمن قليل لكنه يعجزه لا يستطيعه. فهذا القسم في حكم من لم يجد الماء، يعني لم يجده حسا أو لم يجده معنا، يعني لم يستطع قيمته أو ثمنه. نعم، اقرأ.
قال: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
نعم، يعني وجد الماء، عنده ماء، وهو يعني الأصل في التيمم أنه في السفر، الذي لا يجد الماء في الغالب في السفر، هذا الغالب، وفي الغالب الذي في الحضر يجد الماء، يعني إما يجد عنده أو يكون قريبا منه، لكن أحيانا يكون في الحضر لكن لا يستطيع أن يستعمل الماء. لماذا لا يستطيع؟ ذكر لك الأسباب: أو خاف باستعماله، أو خاف بطلبه ضررا. يعني إذن عندنا حالة ثانية، وأن يخاف من استعمال الماء كرجل مريض، لو استعمل الماء لزاد مرضه، ولهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشجة، قال: فلم يسألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أفتوه إنسان عنده شجة وسألهم عن الاغتسال، قالوا اغتسل، فاغتسل فمات. وعمرو بن العاص أجنب وخاف من المرض، خاف من استعمال في شدة البرد، فتيمم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه صلى بهم بالتيمم، قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أو خاف باستعماله، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وعندنا قاعدة كلية: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، هذا من رحمة الله عز وجل. إذن هنا يقول: أو خاف باستعماله، خاف إذا استعمل الماء أن يزيد عليه المرض، أو خاف إن استعمله أن يمرض، إما من شدة برد أو نحو ذلك. طبعا شدة البرد هذه قد تكون في مكان ليس عند الإنسان ما يسخن به الماء، لكن لو وجد ما يسخن به الماء لم يكن هذا عذرا. الحالة الثالثة: أو طلبه، أو خاف باستعماله، أو خاف من طلبه، نعم هو في مكان الآن ويوجد ماء على مسافة ليست بعيدة، لكن عند هذا الماء لصوص، لو ذهب إلى الماء لا قتله اللصوص أو سرقوا ماله، أو امرأة في مكان تخاف لو ذهبت إلى الماء أن يعتدي عليها أناس، هنا خاف من طلب الماء، خاف الضرر من طلب الماء، يعني يلحقه ضرر لو ذهب إلى الماء، أو غريم يلازمه لو ذهب إلى هذا المكان لتضرر، فهذا عذر يبيح له أن يتيمم. امرأة الماء قريب منها، لكن لو ذهبت إلى الماء لاعتدى عليها الناس وانتهكوا عرضها، لا تتيمم ولا تذهب، لأن هذه الشريعة يسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما فيها حرج هذه الشريعة، كل ما في حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من رحمة الله عز وجل بنا. فيقول أو خاف باستعماله، إذا خاف إن استعمل الماء ضررا، أو طلبه ضرر بدنه، يعني لو استعمل الماء تضرر في بدنه، أو رفيقه أو حرمته أو ماله، يعني يخشى عنده ماء، هذا الماء قليل، لو أنه اغتسل بهذا الماء للحق الضرر رفيقه الذي معه، لماذا؟ لأن لا يجد ما يشرب فيعطش ويتضرر، فهنا يبقي هذا الماء ويتيمم. أو خاف على حرمته، والمقصود بها يعني امرأته أو أحد من نسائه، خاف عليها إن أخذ هذا الماء أن تتضرر، أو خاف على ماله، مثل ما قلنا لو ذهب إلى الماء لو وجد هناك لصوص يسرقون ماله، خاف بعطش أو مرض أو هلاك، خاف إن استعمل الماء عطش من معه، عطش رفيقه أو عطش الدابة التي معه وماتت وهلكت، ها؟ أو مرض أو هلاك ونحوه، شرع التيمم. هذا جواب لما تقدم، إذا دخل وقت الفريضة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، خاف ضرر بدنه أو رفيقه أو ضرر رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك، لأنه إذا استعمله ولم يشرب هؤلاء هلكوا من العطش، ها؟ أو لو استعمله في بدنه لمرض وازداد مرضه أو هلك بسبب ذلك. نعم.
قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.
نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. أنت عندك ماء بهذا القدر وقد لا يكفي هذا الماء للوضوء، لكنك أنت وجدت الماء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، الذي لا يجد ماء يتيمم، وأنت وجدت الماء ماذا تفعل؟ هل تتيمم وتترك هذا الماء؟ قال لك هنا يتيمم من وجد ماء يكفي بعض طهارته، يكفي لغسل الوجه واليدين لكن لا يكفي لغسل الرجلين مثلا، ماذا يفعل؟ يقول ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، يعني لا تستطيع أن تتوضأ في جميع الأعضاء الوضوء، تيمم بعد استعماله، خلاص أنا استعمل هذا الماء وأغسل وجهي ويدي وامسح رأسي وأتيمم لرجلي، أتيمم لرجلي وهكذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة عامة عند العلماء، يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا الأمر متيسر لك وغسل الباقي متعسر، فالميسور هذا لا يسقط بالمعسور لأنك لا تستطيع أن تغسل رجليك فتسقط غسل اليدين. هذه قاعدة عامة. وهكذا أيضا في زكاة الفطر مثلا، لو أن رجلا ما يجد ما زاد عن نفقته إلا نصف صاع، والزكاة هي صاع كامل، هل نقول لا تجب عليك صدقة الفطر ولا نقول تصدق بما عندك؟ ها؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت هذا الذي تستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما زاد على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها، هذه قدرتك، فأنت أخذت بالأسباب وفعلت ما تستطيع. نعم.
قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، يعني إنسان عنده جرح يخشى من استعمال الماء، لأن لو أصاب الماء هذا الجرح ربما أفسده وأضر بصاحبه، ففي هذه الحالة نقول له ومن جرح تيمم لهذا الجرح وغسل الباقي، إن كان وضوءا غسل الأعضاء الباقية، وإن كان غسلا غسل الباقي وتيمم عن هذا، وتيمم عن هذا الجرح، لأن هذا من رحمة الله عز وجل. نعم.
قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله.
أيوه.
فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد.
نعم. هنا هذه مسألة أخرى، كيف يطلب الماء؟ قال فلم تجدوا ماء، الله رتب جواز التيمم على عدم وجود الماء، وهذا يدل على أنه لا بد من البحث عن الماء، عن طلب الماء، فإذا طلبناه ولم نجده جاز لنا التيمم. وهنا يبين يقول كيف يبحث هذا الإنسان، هل يبحث يقول والله أنا ما عندي ماء وخلاص وانتهينا؟ لا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويجب طلب الماء في رحله حوله في متاعه وقربه، ما حوله عند رفاقه وأصحابه، فإن لم أو بدلالة، شخص يدل يسأل أهل المكان أين الماء هنا، فيقول له الماء في المكان الفلاني فيذهب إليه، أو بدلالة كما ذكرنا أن يرى خضرة أو يرى طيورا أو ما أشبه ذلك فيدله على أن هذا الماء المكان هو محل ماء. نعم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، نسي قدرته على الماء، يعلم أن عنده ماء لكنه نسي، أو يعلم أن الماء قريب لكنه نسي، نسي قدرته على الماء فتيمم، سأل شخص فقال له الماء قريب منك هنا قريب، فلما جاء وقت الصلاة نسي هذا المكان، نسي أنه يستطيع أن يتوضأ من الماء، أو يكون معه ماء في إناء ونسي هذا الماء وتيمم، فقال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. طيب تقول هذا ناسي، والله عز وجل تجاوز على الإنسان النسيان، فالنسيان مرفوع على الإنسان. لو أن إنسانا صلى وعلى ثوبه نجاسة يعلم بهذه النجاسة لكن نسي وصلى، وبعد الصلاة رأى هذه النجاسة فتذكر، هل يعيد؟ لا يعيد الصحيح، لأن هذه من باب التروك، من باب التروك، وأما هذه من باب الأوامر ومن باب تحصيل الشرط الذي لا بد منه، فلهذا قالوا يعيد في هذه الحالة، يعيد لأنه مفرط بنسيانه. نعم.
قال وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد
هناك ذكر الحالة التي يعيد فيها، وهو أنه كان عالما بالماء ثم نسيه فيقال يعيد، لأن هذا تحصيل أمر وهو سهل عليه، بخلاف النهي، النهي إذا وقع وقعت مفسدته فلا يتدارك، بخلاف الأمر فإنه يمكن تحصيله من غير مفسدة. وهنا يقول وإن نوى بتيممه أحداثا، أحداثا سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، من جنس واحد كأن تكون هذه من نواقض الوضوء أو يكون بول ونوم وغير ذلك فإنه يتيمم، أو كانت أحداثا مختلفة يعني ناقض وضوء مع جنابة، هذه أحداث مختلفة سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس متعددة، من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، نجاسة على بدنه تضره إزالتها. هنا النجاسة هذه فيها كلام، التيمم الصحيح أنه لا يرفع إلا الحدث أو لا يكون مبيحا إلا فيما يتعلق بالحدث، أما النجاسة فالتراب لا يرفعها، التراب لا يرفعها، النجاسة لها ما يزيلها، وسيأتي معنا في باب في الباب الآتي ما تزال به النجاسة، أو عدم ما يزيلها، نسي إما النسي النجاسة أو تضر إزالتها أو لم يجد ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، يعني هنا حبس في مكان، هذا المكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب، وهذا لا يتأتى إلا على المذهب أن الذي يحصل به التيمم هو التراب، لكن لا يحصل بما هو صعيد أو بما كان على وجه الأرض من حجار ونحوه، في المذهب يشترط التراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن في بعضها وتربتها، فقالوا هذا تخصيص ويأتي معنا الآن، فخصوه بالتربة وهو التراب الذي له غبار. فهنا يقول حبس في مكان لا يجد فيه ماء ولا يجد فيه، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، صلى ولم يعد، لأن هذا إما أن يكون في الحالة الأولى نوى بتيممه أحداثا فعرفنا أنه يجوز، أو نجاسة على بدن تضره إزالتها فهذا معذور لوجود النجاسة وليس عنده ما يزيلها ولا ما يرفعها، أو أنه حبس في أو خاف البرد، لكن هذا كله أراد به في الحضر، يعني الكلام السابق كان في السفر وهذا أراد في الحضر، كان يقول في الحضر يجوز التيمم أيضا في هذه الحالات. نعم.
قال: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار.
ويجب التيمم بتراب، يعني أن التيمم جائز بتراب، وهو يعني ما كان له غبار هذا التراب. فنفهم من هذا أن هذا شرط أن يكون ترابا الذي يتيمم به، فلو أنه جاء وتيمم على أحجار لم يجوز. قالوا: الدليل على هذا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها وتربتها طهورا، فقالوا هذا ذكر للخاص بعد العام فيخصصه، ذكر الأول الأرض وهي عامة في الأحجار وفي الرمل وفي التراب وفي السباخ وفي غيرها، وقال وتربتها لما قال هذا كأنه تخصيص، ذكر الخاص بعد العام هل يخصصه أو لا يخصصه كلام للعلماء في ذلك، فهم يرون أنه يخصصه، فلا يجوز له والحالة هذه أن يتيمم إلا بالتراب. لكن لو تيمم على حجر، لو تيمم على سباخ، لو تيمم على طين لا يكفي هذا، عملا بهذا الحديث. والصحيح أنه يجوز بكل ما بكل ما على الأرض من تراب ورمل ونحوه. وأما ذكر هذا فهو ذكر بعض أفراد الخاص بحكم يوافق العام فلا يخصصه، يعني لما تقول أكرم الطلاب وزيدا، وزيد من الطلاب، هذا لا ينافي، ليس معنى هذا أنك خصصت زيد من الطلاب، لكن لو أننا قلنا أكرم الطلاب إلا زيدا فهذا يخالف، هذا يخالف. أما هنا فالأصل أنه لا يخالف. ثم تربتها، قال بعض العلماء إن هذا لا يعني أنه التراب الذي له غبار فحسب، بل قد يعني الأرض بمعنى آخر كما ذكر ابن دقيق، العيد وغيره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك وقطع هذه الأماكن، وليس كلها فيها تربة على ما يقول هذا التراب الموجود، فهناك رمال وهناك جبال، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على هذا. الثاني أن يكون طهورا، أن يكون هذا التراب طهورا، لو كان نجسا لا يجوز أن يتيمم به الإنسان. قال له غبار، هذا ذكرناه، لم يغيره طاهر غيره، لم يغيره طاهر غيره، يعني لو تغير بطاهر آخر كالماء، الطهور إذا خالطه طاهر فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه، يعني أنه صار طاهرا وليس بمطهر، لكن هذا ليس واردا هنا والله أعلم. نعم.
قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر.
يقول: وفروضه مسح وجهه ويديه. في حديث عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فتمسح بهما وجهك ويديك، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، إلى هنا، إلى هنا، هذا الكوعين المقصود، لأن الوضوء إلى المرافق، وهذا إلى الكوعين، يعني هذا كوع وهذا كرسوع وما بينهما الرسغ أو الرسغ. فإلى هنا هذا الذي يجب مسحه، مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وهذا كما في حديث عمار. ويكفي ضربة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وعند بعض العلماء ضربتين، وفيه حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، والمعتمد عليه هو حديث عمار. وكذا الترتيب، أن يرتب بينهما كما ورد، يعني الوجه ثم الكفين. والموالاة في حدث أصغر، لأن الترتيب والموالاة هذا قياسا على الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فهو ملحق بكونه طهورا ومثل الوضوء، أو يعني التحق بالوضوء. وكذا الترتيب والموالاة، الموالاة يعني أن لا يفرق بينهم، يمسح وجهه ثم يجلس ساعات ثم يمسح يديه، الأصل الترتيب، وإن كان هذا ليس عليه دليل، لكن يعني واضح أن هذا الفعل مع الوقت اليسير يبنى بعضه على بعض، ومع الفصل الطويل لا يبنى بعضه على بعض. هذا الذي مسح وجهه ثم جلس ساعتين ثم مسح كفيه لا يقال إنه تيمم، لا يبنى هذا الفعل على هذا، لكن مع الوقت اليسير يبنى الفعل بعضه على بعض. فهنا كذلك في حدث أصغر، لأن الغسل أصلا لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. تعرفون الغسل، سبق معنا في الدرس الماضي أنه تعميم البدن بالماء، أن يعمم البدن بالماء، والتعميم هذا يعني لا يشترط فيه الترتيب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول بإذن الله أريد أن أضبط هذا الكتاب للتأصيل، ولأني أريد ضبط المذهب، هل يصح أن أعمل بما في الكتاب دون الرجوع إلى الراجح، أم أدرس الكتاب كضبط والعمل يكون بالراجح طبقا بما قاله الشراح؟ وهل يجوز لي أن أقول بما أعرف من الكتاب إذا سئلت؟ أولا يعني هذا ضبط الكتاب شيء، ودراسة الكتاب شيء، والإفتاء شيء آخر، وضبط المذهب شيء آخر. يعني كون الإنسان يضبط كتابا، هذا الذي أراه في دراسة الفقه، الفقه يضبط بمثل هذه الكتب، هذا الكتاب أو غيره من أي مذهب، لأن هذا يجمع لك ما يصح الحكم به. فأنت الآن إذا درست التيمم عرفت معنى التيمم، وعرفت صفته، وعرفت شروطه، وعرفت ما يبطله، أمكنك أن تفتي من يسألك عن التيمم. إذا درست الطهارة بصفة عامة عرفت ما يجوز، ما تحصل به الطهارة، وعرفت صفة هذه الطهارة وأنواع الطهارة وشروط الطهارة وما تبطل به هذه الطهارة وينقضها، أمكنك حينئذ أن تقول هذا تطهرك بهذا الشيء صحيح أو تطهرك غير صحيح، وأمكنك أن تقول في ناقض من النواقض انتقضت طهارتك لأنك فعلت كذا أو لم تنتقض بناء على هذه الضوابط. وهذا اجتهاد من العلماء، وهو يعني محل إجماع عند العلماء في القرون المتأخرة على ضبط المذاهب بهذه الطريقة، كل في مذهبه، الحنفي يؤلف في مذهبه، والشافعي في مذهبه، والمالكي في مذهبه، والحنبلي في مذهبه، كلهم يؤلفون مختصرات تجمع الحكم، تبين شروطه وأركانه ومستحباته ومكروهاته ومبطلاته، فإذا ضبطها الإنسان استطاع أن يفتي بناء على ذلك. أنا أقول إن دراسة الفقه على متن فقهي هذا مما يحتاج إليه طالب العلم، ودائما أقول إن هذا لا يعني التعصب للمذهب، لا يعني أني درست هذا الكتاب أني أتعصب لصاحبه، وأن كل ما يقول في الكتاب هذا حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا ليس لكتاب في الدنيا إلا لكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما غيره من الكتب ففيه الصواب وفيه الخطأ، ولكن الخطأ غير مقصود واجتهاد من هذا العالم، وقد نعتبر نحن خطأ وهو صواب عند ذلك العالم. فنحن وإن خالفنا مثلا المؤلف أو خالف العلماء بصفة عامة المؤلف مؤلف أحد الكتب، هم لا يعنون انتقاصه بذلك، وإنما يعنون أن يعملوا بما وصلوا إليه من علم، لأن كل إنسان سيسأل عن علمه، كل إنسان سيسأل عن علمه. أنت تسأل ماذا عرفت من الحق، ها؟ لا تسأل ماذا عرف أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، هؤلاء إمة وهم إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، هم بين الأجر والأجرين. ومن يأتي بعدهم لا يحك لأمثالنا مثلا أن يقول أخطأ الشافعي ولا أخطأ مالك، من نحن؟ لكن نحن حتى وإن قلنا هذا القول الصواب كذا، احنا نستفيد من أقوال بعض الأئمة الآخرين. إذا كنا في مذهب أحمد ما ذكره المؤلف غير صواب، إما أن نجد رواية في مذهب أحمد توافق ما نعتقد أنه صواب، أو تجد هذا في قول الشافعي أو في قول مالك أو في قول أبي حنيفة. فالترجيح لا يعني انتقاص العلماء، بل نحفظ للعلماء ولأئمتنا مكانتهم، ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. اجتهدوا في إيصال هذا العلم إلى الناس، قد نقصر نحن في فهم كلامهم، وقد نقصر في البحث ونقصر في العلم، لكن هم على كل حال هم مأجورون. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أئمة الإسلام لا يعتقد أن أحد لا يعتقد أن أحدا منهم خالف الكتاب أو السنة عن هوى وتشهي، هذا بإجماع العلماء، ما في واحد من الأئمة الأربعة أو الأئمة المشهورين في الدين من الأئمة الأربعة وغيرهم أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد أبدا، لكن يخالف لوجود أعذار، وله كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال إما أن يكون هذا النص لم يبلغه، فيه نص حديث لكن ما بلغ الإمام، قال ومن الذي من العلماء يحيط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه خفي عنه ميراث الجدة، ها؟ وعمر خفي عليه بعض المسائل استئذان أو غيرها، هم يجالسون الرسول صلى الله عليه وسلم. وقاعدة عند العلماء أن أحدا اتفق العلماء على أنه لم تجتمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند واحد من الأئمة، ما في واحد جمع جميع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اتفقوا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع منها شيء، فهي محفوظة عند الأمة بكاملها، لكن لا يوجد عالم ما يخفى عليه شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يعلم بعض الأشياء ويخفى عليه بعض، وكذلك العالم الآخر، وهم معذورون في هذا. فهم أولا لم يخالفوا عن عمد، وقد يقع الخلاف أنه لم يبلغه الحديث أو بلغه الحديث لكنه لم يصح عنده. وعند العلماء يعني أمور كثيرة في صحة الإسناد، تجد الحديث صححه فلان وضعفه فلان، وبلغه الحديث لكنه لم يصح عند هذا الإمام، أو صح عنده لكنه رآه لا يستدل به على هذه المسألة، لا يدل على هذه المسألة، رأى أن هذا الحديث عام وأنه ورد حديث آخر يخصصه، أو رأى أن هذا مطلق وهناك ما يقيده، رأى أنه مجمل وهناك ما يبينه، فرأى أنه لا يدل على هذه المسألة، أو صح الحديث عنده ورأى أنه يدل على هذه المسألة ولكن وجده معارض بما هو أقوى منه، وجد هذا الحديث معارض بحديث آخر أقوى، أو صح عنده ورأى أنه يدل على المسألة لكنه ثبت عنده أن هذا الحديث منسوخ. هذه أعذار للعلماء، هذا ما يتعلق بالحديث، فكيف بأعذارهم في اللغة، في فهمهم للغة، في فهمهم لقواعد الاستدلال، وهي كثيرة جدا. فلهذا نحن نسأل الله عز وجل أن يجزي علماء الإسلام عما قدموا لنا خير الجزاء وأن يثيبهم. أما كون الإنسان يفتي بما علم وبما علم أنه الراجح، وإذا لم يعلم فإنه يقتصر على العمل لنفسه، ويجوز الإنسان إذا لم يعلم أن يقلد، لا حرج في التقليد إذا كان الإنسان لا يعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال، والرجل الذي كان ابنه عسيفا عند رجل، فقال النبي، فلما قال إني سألت رجالا من أهل العلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والناس لن يكونوا جميعا علماء، والعلماء لن يعلموا كل شيء، فلا بد من السؤال، الإنسان إذا جهل شيئا سأل عنه، هذا هو الأصل، والله تعالى يقول. كان يقول يعني في نهار من يوم رمضان كانت الحرارة الشديدة فشربنا الماء، ما هو الجزاء؟ هكذا السائل، ما أدري. أقول الأصل أن الإنسان الأعذار معروفة في الصيام، إما سفر وإما مرض، لكن لو أن الإنسان خشي على نفسه الهلاك وأفطر فعليه أن يصوم يوما، ويعني مجرد شدة الحرارة قد لا تكون مبيحا، إلا إذا كان مسافرا هذا الإنسان جاز من أجل السفر. نعم، يقول هل يصح أكثر من فرض في الصلاة بتيمم واحد؟ هو يعني مسألة ما أدري هل تأتي أو لا، هل التيمم رافع أو مبيح؟ يعني هل هو رافع للحدث أصلا أو هو مبيح للصلاة فقط؟ فبعض العلماء يقول هو مبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال هذا دليل على أنه إنما يباح فقط، تباح الصلاة له. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الرجل ثم جاء الماء قال خذ هذا وأفرغه على نفسك أو أفرغه عليك، قالوا هذا دليل على أنه مبيح فقط، معنى مبيح أنك لا تصلي به إلا فريضة حال الضرورة، إذا دخل الوقت صليت، فإذا انتهت الصلاة لا تصلي به فريضة أخرى، لكن يجوز لك أن تصلي بعد الفريضة مثلا الراتبة إذا كان هناك راتبة، أو تصلي سنة تابعة للفريضة. وعندهم أنك لا يجوز أن تصلي إذا تيممت للنافلة، لا يجوز أن تصلي فريضة، يعني يجوز من الأعلى إلى الأدنى ولا يجوز من الأدنى إلى الأعلى. وبعضهم قال هو رافع لأنه قال وضوء المسلم، وضوء أو طهور المسلم، إذن هو رافع للحدث. وأي ما كان سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا، الذي يقول أنه رافع للحدث يجوز له أن يصلي ما شاء، لكن النتيجة واحدة، والجميع يقول إذا وجد الماء حتى ولو تيمم إذا وجد الماء فإنه يغتسل، والله أعلم. يقول إذا كان جنبا وخاف إن سخر الماء ضاع وقت الصلاة هل يتيمم أو خاف الضرر باستعمال الماء؟ أقول الوقت هو آكد شروط الصلاة، الوقت هو آكد شروط الصلاة، يعني لو خاف أنه لا يسخن الماء إلا بعد خروج الوقت أو يجد ماء لكن يجد بعد خروج الوقت، لا، يصلي في الوقت بالتيمم، يصلي في الوقت بالتيمم، وهذا مما يدل على أن الوقت هو آكد شروط الصلاة. إن كانت هناك فرش عليها غبار ولم يجد الماء هل يتيمم؟ الظاهر أنه يتيمم إذا لم يجد الماء، والله أعلم. هذا يقول نرجو شرح تيمم الجنابة والوضوء. التيمم واحد، صفة واحدة، اللي هو يضرب بكفيه على الأرض ويمسح بهما وجهه، ويكونون يشترطون التعميم في التيمم ويمسح كفيه، هذا هو التيمم، سواء كان هذا في جنابة أو كان في على الوضوء في حدث أصغر أو أكبر. يقول كيف يتم إرضاء أصحاب الحقوق عليك ممن تظن أنك آذيتهم بدون ما يشعرون؟ أقول الأصل من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، هذا الأصل، من كان له مظلمة. والعلماء يقولون التوبة يشترط فيها أن يقلع الإنسان عما فات عن الذنب، وأن يندم، أن يقلع في الحال، وأن يندم على ما فات، وأن لا يعود في المستقبل. وإذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين يجب إيصال حقوقهم إليها، إن كان هذا الإنسان أخذ مالا فليرده الآن له قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما تكون الحسنات والسيئات، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار، فالأولى أن يذهب إليه. إذا كان يعني يخشى من هذا، أحيانا قد يخشى الإنسان على نفسه، أخذ مالا في جهله ثم أراد أن يتوب، عليه أن يوصل هذا المال إلى صاحبه إن علم حسابه أو دعه في حسابه، أو أعطاه الشخص وقال هذا المال أعطانيه شخص يقول أنه لفلان، وانتهى، يوصل الحق إليه. وإذا كان غيبة أو نحوه يحاول أن يسترضيه، ما لم يترتب على هذا مفسدة أعظم، فإن حصل مفسدة أعظم فهنا يستغفر له ويكفي، والله أعلم. نعم.
هذا السائل يقول قص ظفره عند الحلق لغير عمد ناسيا، ويعاده وليس عنده مبلغ الدم، أقول إذا كان ناسيا لا شيء عليه. الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. يقول هذا المؤلف رحمه الله قال والموالاة في حدث أصغر، هل هناك تيمم للحدث الأكبر الجنابة؟ نحن قلنا التيمم يكون عن الحدثين الأصغر والأكبر، وذكرنا حديث عمار أن رجلا سأل عمر قال له أجنبت ولا ماء فهل أصلي؟ قال لا تصلي. قال عمار ما تذكر كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الداب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا فتمسح بهما وجهك ويديك. هذا واضح في أنه في الطهارة الصغرى، والله عز وجل ذكر هذا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول هذا ما حكم الدعاء مع رفع الأيدي بعد الصلاة بعد صلاة الفريضة؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي في ظني رفع اليدين وذكرنا شواهد هذا وأدلته رفع اليدين عند الدعاء، لكن قلنا بعد الصلوات الخمس مباشرة الأصل أن الإنسان يذكر الله عز وجل استغفر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار التسبيح، ثم إذا انتهى من ذلك جاز له أن يدعو وأن يرفع يديه. لكن الذي ينكر هو أن بعض الناس مجرد السلام يرفع يديه، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للخطيب أن يقرأ الآيات تلاوة في أثناء خطبة الجمعة؟ الظاهر أنه لا مانع من هذا لأن هذا من ترتيل القرآن، فإذا قرأه بهذه الصورة أنه لا مانع. يقول ما رأيك الذي يبعث لي على الجوال رسائل ثم يقول أسألك بالله أن تبعثها لعدد من الأشخاص وإن لم تبعثها فإنك تسأل عنها يوم القيامة، فهو يقول هي أمانة في رقبته؟ يعني هذه ما أدري، يعني وردت أحاديث مكذوبة حتى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يبعثها إلى الناس بعثها رجل فأصبح غنيا وكذا وتركها إنسان فأصبح فقيرا وآخر فقد منصبه وآخر، هذا كله يعني هراء ليس صحيحا ليس صحيحا. إذا كان الإنسان القرآن وما بلغه لجميع الناس هو لا يأثم بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو أعظم شيء. فيعني مثل هذا يعني كما هو عنده جوال يرسل إذا كان الأمر فليرسلها مباشرة هو، وإذا كانت حقا يعني إذا كانت هذه حقا لا ينبغي التحريج على الناس بهذه الطريقة، لكن ينبغي يقول مثلا أرسلها إلى من تحب، مثلا فيها ذكر بيان فضل التسبيح حديث صحيح وقال بلغها لمن تحب، هذا طيب. أما أن يحرج عليه أنه إذا لم يبلغها فسيفقد كذا، هذا كله بعضه يعني من الكذب الذي لا ينبغي والله أعلم. هذا يقول كنت قائد سيارتي وكان معي عمتي وأمي وصار لي حادث توفيت عنه أو عن إثره عمتي، فهل علي وزر قتل الخطأ؟ أقول إنسان قتل الخطأ الله عز وجل عفى عن الخطأ، لكن إذا كان هذا الخطأ عنده يعني بنسبة
معلومة فهذا عليه الكفارة. إذا كان النسبة بلغت حد معين فقد يكون عليه الدية. ثم أما الكفارة فقال العلماء لا اشتراك فيها، يعني كل واحد عليه كفارة، ليس معنى هذا عليه كفارة وهذا ليس عليه كفارة. لا، الجميع عليهم كفارة، فعليه كفارة قتل الخطأ، لكن فيما يظل ليس عليه إثم والله أعلم. هذا يقول إجهاض هل عليه فدية، يعني هذا يحتاج معرفة الجنين كم عمره، ويقول الشهر قليل، إذا كان الشهر لا يظهر فيه شيء، لكن إذا كان أكثر من هذا فليأتي صاحب هذا السؤال والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.